أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أول مخلوق وغاية الخلائق محمد وعلى آله أبواب فيض الخلائق. كان الكلام في برهان الإمكان، وهو برهان تم التأكيد عليه كثيرا تكرارا كرورا في الآيات والروايات، ولعله من أبده أسلس أسهل البراهين الذي تتفطن إليه كل فطرة وكل فطنة. والمقدمة الثانية وهي الإمكان، مر أنه على أقسام، ربما الحكيم الشيعي ملا صدره يستشكل في أن جملة من أقسام الإمكان تصلح وتفيد في مقام البرهان، مثلا هو يستشكل في تمامية هذا البرهان، إن اعتمد على الإمكان الذهني أو الإمكان الماهوي. أولا دعونا شوي نستعرض بشكل إجمالي أقسام الإمكان كما أمر بنا، ثم ننظر ما هو استشكاله، الإشكال الذي يطرحه على الفلاسفة أو على المتكلمين، يخالف كلا الفريقين هو في ذلك. الإمكان يعني تارة يقال إمكان ذاتي، إمكان وقوعي، إمكان استعدادي، إمكان بالغير، إمكان بالذات، إمكان في العين. وهذه التقسيمات أكثرها وجلها يحكم بها أو يحكم بها العقل في الماهيات والعناوين. على صعيد الإدراك الذهني للماهيات والعناوين الشيء يلاحظه، تارة يلاحظ الشيء بلحاظ ذاته، تارة يلاحظ الشيء بلحاظ الغير، تارة يلاحظ الشيء بلحاظ وجود ذاته، تارة يلاحظ الشيء بلحاظ أعراضه. وهل مجرد تنشأ تقسيمات؟ ضابطة هذه التقسيمات التي حتما مرت عليكم مرارا في بحوث وكتب سابقة، ضابطتها عدم الضرورة، يعني عدم الغناء. وإذا يتم تذكر لما مر بنا حتى في المقدمة الأولى، أن الصحيح أن التغير والحدوث حتى في الأعراض كاشف عن حدوث في المعروض نفسه، فبرهان الحدوث ليس كما أشكل عليه جملة من الفلاسفة له برهان المتكلمين، أنه يثبت العجز والحاجة والحدوث فقط في الأعراض للجواهر المخلوقة، ولا يثبت الحدوث والفقر في متن الجواهر. هذا الاستشكال دفع حتى من قبل ملا صدره، لأن الفقر في الأعراض كاشف عن الفقر في الجواهر نفسها. الفقر فقر المعروض إلى الأعراض كاشف عن فقر المعروض في أصل يعني الجوهر، عرض عليه بأعراض فصار معروضا، كاشف عن أن الجوهر هو في نفسه أصلا مفتقر. وبالتالي إذن البرهان يعم وتام، هذا بلحاظ المقدمة الأولى التي مرت. بلحاظ المقدمة الثانية التي نحن فيها الآن، أقسام الإمكان. إذن بلحاظ العناوين والمفاهيم يلاحظ غنى الشيء بلحاظ وجود نفسه، غنى الشيء بلحاظ أعراضه، غنى الشيء بلحاظ أعداد لوجوده، بلحاظ وقوعه ولوازم تداعيات وقوعه. إذن بلحاظات عديدة الغنى والفقر، وهذه نقطة مهمة، الغنى والفقر، الضرورة والفقر تلحظ بلحاظ جهات وحيثيات عديدة جدا. فعندما يقال الباري تعالى غني مطلق لا متناهي، لا يتوهم أن ذهن البشر أن الله غني في أصل ذاته وواقعيته، أما في بعض الأمور والعياذ بالله، لأنه إذا صار غني في بعض في نقص في بعض الحيثيات وبعض الجهات وما شابه ذلك، تلقائيا هذا له موجب للسراية كما مر بنا في المقدمة الأولى، موجب للسراية الفقر إلى أصل الواقعية. ولذلك هذا البيان في الوحي في سورة التوحيد ولم يكن له كفوا أحد، أو قل الصمد، صمد يعني ليس فيه فقر، الصمد يعني ليس فيه خواء، أو قل ليس فيه جوف. جوف ما من الجوف يعني ماذا في اللغة؟ يقولون ليس فيه جوف. جوف يعني ماذا؟ يعني ليس فيه، لأن الجوف إذا مجوف يعني نقص في المادة مثلا ونقص في الشيء غير ممتلئ، يعني خالي، خلو من الكمال، خلو من الوجود بالواقعية. ليس فيه جوف، العدم جوف، العدم جوف. لما؟ لأن ليس ملء، ليس ملء من الواقعية. فالصمد يعني الذي ليس فيه جوف في اللغة، ربما حتى في بيان الأئمة عليه السلام ورد مراد بأي جوف، جوف يعني الخلو من الكمال. فالباري تعالى إذا كان صمد غني، غني ليس في جانب دون جانب، أو في حيثية دون حيثية، أو في مقام دون مقام، صمد في فعله وصفاته وذاته وكل الشؤون والمقامات والمنازل، صمد. ولم يكن له كفوا أحد، أيضا ليس له كفو كما مر. سورة التوحيد لا نفسرها كما درج على تفسيرها فقط في مقام الذات، لا، سورة التوحيد سورة بكل فقراتها لمقام الذات ولمقام الصفات ولمقام الأفعال ولمقام كل الشؤون، كل الشؤون. فإذن أقسام الإمكان التي هي في قبال الضرورة والغنى أيضا أقسام. بخلاف الفقر الذي في العين، العين الواقعية الخارجية الذي مر بنا الحديث عنه أمس، وكيف يستشعر الإنسان. هنا يأتي إشكال ملا صدرة. ملا صدرة ماذا يشكل؟ يشكل بأن الحاجة ومدد تلك الحاجة، إمدادها من قبل رب العالمين، كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. عطاء ربك، عطية الرب، هل هي ذهنية؟ لا طبعا. حاجة المخلوق واقعية لو ذهنية؟ طبعا واقعية. فكيف يجعل منشأ الحاجة ومنشأ اللجئ إلى الخالق يجعل مفهوم ذهني فضفاض؟ ما يمكن. من ثم هو انتبه ملا صدرة إلى إشارات القرآن حيث يقول أنتم الفقراء، وفي صدد بيان الإمكان الماهوي. الإمكان يعني فقر، نقص، عدم الضرورة، والضرورة يعني غنى، ترادف بين التعبير العقلي والتعبير اللغوي أو الفطري. أنتم الفقراء يلحظ فيه الفقر في الصقع العيني الخارجي. أنتم الفقراء، هناك محط الحاجة والإغناء، وإلا أن تملأ الفقير بأفكار ومعاني في الغنى لا تعطيه في العين الخارجية، ما الفائدة في ذلك؟ نصف العيش يكون وصف العيش، نصف العيش بس خوف على كل أي من باب تسكين آلام أو دغدغة. أما الإغناء الخارجي، الحاجة الخارجية عينية. من ثم يقول هو ابتكر هذا القسم، يعني في اصطلاحات الفلاسفة وفي علوم الفلاسفة، علم الفلسفة، ابتكر هذا القسم وهو الإمكان العيني الخارجي، ولكن وهو قد أشار أنه مذكور في الوحي. هذا الإشكال ملا من الحكيم الشيعي ملا صدرة صحيح وليس بصحيح، وإن كان هذا القسم الذي ابتكره جدير بالاهتمام والتركيز، ونعم الابتكار ونعم الاستنباط الذي استنبطه من الآيات والروايات في محله، ولكن مع ذلك هذا الإشكال الذي ذكره يمكن على تقدير يصير صحيح، ويمكن على تقدير يكون غير صحيح. هذا المبحث كيف يظهر؟ هذا المبحث يظهر من مبحث ذكروه في المباحث العقلية، وقبلهم أشير إليه في روايات أهل البيت كثيرا. في روايات أهل البيت في المعارف لسان من روايات مستفيضة ومتواترة، يقول الإمام الصادق عليه السلام مثلا إن الله لم يكلف العباد في الإيمان به إن السقف الأدنى من الإيمان اللي بحيث ينجو الإنسان به، لم يكلف الله أكثر مما تدركه عقولهم. إذا يتذكر الأخوان، مر بنا أن في مدرسة أهل البيت الرؤية العقلية صحيحة، الرؤية للباري تعالى العقلية، مو الحسية ولا المادية ولا الحسية ولا الخيالية ولا المثالية ولا الوهمية، كلها غير صحيحة. الرؤية العقلية ماذا؟ ها؟ صحيحة. ولا تنحصر الرؤية للباري بالرؤية ماذا؟ القلبية. وإن حصر كثير من علماء الإمامية في كتبهم الرؤية بالرؤية القلبية، لكن الصحيح لا، عام، يعني بحسب تواتر الروايات والآيات وبحسب حتى ارتكاز علماء الإمامية، لأنهم في صدنا في التجسيم. التجسيم درجة تصل إلى وين؟ إلى الوهم. الوهم ممزوج بين مجرد وتجسيم. إذا كان هذا البحث على ذكر في ذهن الأخوان مر بنا ما بعد الوهم، بعد خلاص ما في تجسيم، رؤية عقلية سواء كانت فكرية أو رؤية قلبية، كلا الرؤيتان صحيحتان في مدرسة أهل البيت، رؤية عقلية أو رؤية قلبية، هذا مر بنا سابقا. في روايات كثيرة عند عن أهل البيت عليهم السلام لم يكلف الله العباد أكثر من هذا، بعشيز الشقيق روحه يريد يتكامل في المعرفة بحث آخر، بس الحد الأدنى اللي ينجي به الإنسان رؤية عقلية، اللي هي الرؤية العقلية التي هي دون القلبية أو القلبية. القلبية خشوع القلوب، إخباء القلب، هذه قلبية، هذه ليست أفكار مرآتية، هذه حقائق الإيمان. خب ما حصل إذا قال فكرا فكرا بإذعان يسير رجاء. إذن رؤية قلبية ورؤية عقلية. من جانب في روايات أهل البيت كثيرا كثيرا من الرؤية العقلية، نعم السقف الأدنى هي أدنى من القلبية كما هي أدنى من القلبية كما مر بنا. الرؤية العقلية أدنى ما ينجو به الإنسان، كذا 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 كذا، ولو بدرجة الرجاء الرؤية العقلية. من جانب آخر في روايات أهل البيت مستفيضة ومتواترة، كلما ميزتموه في أدق أوهام أدركتموه في أدق أوهامكم وكذا فهو موهوم مصنوع لكم مردود إليكم، مصنوع لكم مردود إليكم، مصنوع لكم مردود إليكم. شلون يصير سيدنا؟ هذه مو رؤية، هي مو معرفة، تناقض تدافع؟ لا، ما في تناقض تدافع. الفطن اللبيب، كل اللبيب من يلتفت إلى الحيثيات، لا ليس في تناقض. إذا شلون ما في تناقض؟ عدم التناقض من جهة يقول هذا ينجو ويكتفى به ولم يكلف الله العبادة بأكثر من ذلك، ذاك من باب رجحان. ومن جانب آخر يقول مصنوع لكم مردود لكم منبوذ إليكم كذا كذا، لا تجعله هو الله. شلون يصير؟ إذن ليس معرفة، تناقض تدافع؟ لا ليس تدافع، بل هم في صدد بيان هذا المطلب، يعني أنت تنظر بعين العقل. هذه المعنى العقلي، عين عقلية، تنظر به إلى الله، ترى به الساحة الربوبية من بعد، ولكن ليس هو هذا الناظور هو الله. طبعا لتلتبس عليك، تنظر به ليس تنظر إليه. إيه الإنسان قد يصيده جهل أو غرور أو غفلة، يقول بلى يعني استغفر الله ربي وأتوب إليك، احتوشت الله. وين احتوشت الله؟ في فكري. وين أنت تحتوشه؟ أين أنت تكتنه وتستحوذ على الله بفكرك أيها الإنسان؟ أبدا. لما تصورت فأحط به؟ وين أحط به أنت؟ أعوذ أنت وين؟ أين المخلوق؟ أن المخلوق أن يحيط بالخالق. صحيح أنك ترى به الخالق رؤيا من بعيد، إحاطة وين؟ من يحيط به؟ هو الذي يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، هو الذي ينفذ في كنه كل شيء ولا ينفذ في كنه شيء، هو هو الذي يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار. هي لا تدرك الأبصار من الآيات المحكمة لها عدة معاني. أحد معاني لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به. معنى ثاني بعد لا تكتنعه. معنى ثالث لا تراه. أبصار المادة، أبصار الحس، أبصار الخيال والمثال، أبصار الوهم. لا تراه، لا تدركه، لا تراه. شوف لا تدركه كم معنى له، عدة معاني. ولا الأبصار العقلية تراه لكنها ماذا؟ لا تكتنعه. لا تحتوشه، هو يمكن يحتوش والعياذ بالله. لا تحيط به. لذلك دائما أئمة أهل البيت في حين لا تغتر أيها الإنسان عندك جانب صح، لا تظن أنه كله صح صح، لا، أكو فيه خط خط. هذا ما ميزتموه في أدق أوهامكم أو عقولكم لا تناله العقول. العقول ما تنال يعني اكتناها. من جهة يقولون لا تناله العقول، من جهة يقولون تدركه العقول. في تناقض؟ لا مو تناقض. تدركه العقول يعني رؤية إجمالية بوجه من بعد. لا تناله العقول يعني لا تناله إحاطة اكتناها. ثبت الرؤية وليكن ليس معنى رؤية إحاطة. أنت بالمنظر الأعلى ترى ولا ترى، هي رؤية حاطية فقط لله، أما رؤية المخلوقات ليست رؤية حاطية. إذن حتى الرؤية الإحاطية الاكتناهية منفية قلبا وعقلا. عجيب، إيه مو عجيب، مو عجيب إلا الشيطان. الرؤية الإحاطية والاكتناهية ينفوها، ينفيها القرآن وأهل البيت بالمرة. من يراه اكتناء أبدا؟ تريد اكتناء أيها المتوهم؟ أبدا 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 أبدا. لا يرى الباري تعالى اكتناء، لا يرى احتواشا، لا يرى إحاطة، لا يرى. أنتم قلتم بالرؤية القلبية، أي الرؤية بوجه. هذا بعد اصطلاح آخر يأتي وتوضيح في محله، رؤية بوجه. فإذا حتى الرؤية القلبية والرؤية العقلية منفية، بمعنى في منهاج أهل البيت مثبتة بمعنى، منفية بمعنى ومثبتة بمعنى. أيضا يجب أن نلتفت، الرؤية الحسية والمادية والوهمية والعقلية منفية، بس مو منفية بقول المطلق، مثبتة أيضا. شلون؟ عجيب. هاي بعد هذه رقصة أخرى. العلم كله في زوايا ومعادلات وهندسات. الرؤية المنفية الحسية والمادية والمثالية والمهمية يعني الرؤية للذات طبعا، أما رؤية أفعاله تعالى بالمادة لما؟ رؤية آياته تعالى، أولم ينظروا إلى الآيات في السماوات والأرض كذا آفاق أنفسهم؟ زي حس، هو الله عز وجل يدعو إلى التصفح الحس، تصفح المادة، لكن هذه ليست رؤية ذاته بوجه، رؤية أفعاله. ثم من أفعاله العقل يرى أو القلب يرى. فأيضا إذا حتى الرؤية الحسية والرؤية المثالية والمادية والوهمية المنفية في منهاج مدرسة أهل البيت مراد نفي أنها رؤية للذات ولو من بعد منفية. لما؟ لأن الذات الإلهية ما يتركب عليها الجسم. أما رؤية عظمة الباري صفاته في أفعاله لما؟ ثم العقل يتنبه إلى أمور لما؟ غير منفي. لذلك إذا يتذكر الأخوان قبل 5 سنين لعل في بداية البحث هذه الدورة في البرهان العقلي قلنا خلافا لما يدعيه المشاة والإشراق والفلاسفة البرهان لا ينحصر بالعقل النظري ولا العقل العملي. أولا لا ينحصر بالعقل النظري كما توهمه ابن سينا يعم العملي، بل ولا ينحصر في البرهان العملي والعقلي، البرهان النظري والعملي يشمل القلب يشمل كل قوى الإنسان حتى الحس. أليس سحرة النبي موسى، سحرة عفوا فرعون آمنوا بالنبي موسى عن طريق السحر؟ السحر هو ماذا؟ خلاف السحر، المعجزة التي هي في خلاف السحر، لأن في عالم المثال برهان، معجزة يعني برهان يعني شعشعانية، أصلا المعجزة هي معناتها البرهان هو هذا معناه نور أزلي يتجلى شيء منه للإنسان، معنى المعجزة هذا، معنى البرهان ما كذا. تريد تتصفح الأنوار الأزلية بين فترة أخرى، تأمل بفطرتك وجدانك كما مر بنا أمس، تأمل بفطرتك وجدانك البراهين، براهين يعني شعشعانيات أزلية. صبح الأزل لا يقول قال أمين في المقطوعة السادسة من حديث الحقيقة وللكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.